هذا خلق الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة والأخوات في برنامج منافع. هذا برنامج يأتيكم ضمن سلسلة برامج تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. في كل حلقة كما تعودنا نطرح موضوعا من الموضوعات المهمة في هذه الأيام المباركة، وموضوع حلقتنا في هذا اليوم هو الحج موسم تجارة وحصاد. هذا الموضوع يتعلق بهذا الركن العظيم من أركان دين الإسلام، الركن الخامس. توجهنا بالسؤال إلى بعض الجمهور حول سؤال: ما هو مفهوم ليشهدوا منافع لهم؟ سألناهم هذا السؤال فكانت الإجابة على النحو التالي، فلنستمع.
منافع، منافع.
ليشهدوا منافع لهم معناته أنه زي ما مثلا الناس دحين لما يجون للحج نتعلم منهم حضارات وزي كذا وكيف الصبر، وناخذ منهم ايش الحاجات الحلوه منهم، ونتعلم ايش يتعلموا منا برضه ايش الحاجات الحلوه مننا.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. فالحاج يرجع كيوم ولدته امه من الحج المبرور وتمحى خطاياه.
مفهوم ليشهدوا منافع لهم في الحج يعني زي اداء الفريضه، الصبر، ممكن التجارة كمان، ممكن تقوم تجارته من مكة من أثناء الحج.
هو أنه يعني ليه منافع الحج طبعا بالتأكيد، كفارة للذنوب، وواحد أنه يتعلم الصبر.
يشهد منافع لهم هي مفهوم الحج أول شيء، اللي هي مشقة الحجاج، الميزة اللي ربنا أعطاها للمسلمين في الحج.
في الحج أنه المرء يرجع كيوم ولدته أمه يكسب أجر، ممكن كمان يتعرف على جنسيات جديدة، ثقافات أخرى، وممكن يروح عشان تجارة هناك ويتعلم أمور الدين ويتحمل مشقة الحج.
التجارة وأجر الثواب العظيم، ويرجع الواحد كيوم ولدته أمه، ونتعرف على جنسيات مختلفة هناك من دول مختلفة.
منافع، منافع.
ما شاء الله، هذه الإجابات جمعت بين خيري الدنيا والآخرة، بمعنى أنهم ذكروا بعض المنافع الدينية والمنافع الدنيوية، وهي بلا شك من منافع الحج التي ذكرها الله جل وعلا في قوله تبارك وتعالى: ليشهدوا منافع لهم. فهي منافع عظيمة ومنافع كثيرة جدا يشهدها الحاج ويحصلها. لا شك أن أعظمها وأجلها هو أن يحصل مغفرة الله جل وعلا ورضوانه، وأن يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولكن أيضا يشهد من المنافع الدينية الكثير، ويحصل من خير الدنيا لنفسه، بمعنى أنه يستقيم حاله من هذا الحج. الحج كما هو معلوم أيها الإخوة والأخوات هو ميزان العمر، كما ذكر ذلك الإمام القيم رحمه الله، يعني بمعنى أن الله جل وعلا شرع لنا من المواسم العظيمة التي نقف فيها مع أنفسنا مراجعة ومحاسبة، ونفتش عما يوصلنا إلى رضوان الله جل وعلا وإلى جناته. في الأسبوع الجمعة، وفي السنة رمضان، وفي العام وفي العمر الحج، بمعنى أن الجمعة ميزان الأسبوع، والرمضان ميزان السنة، والحج هو ميزان العمر، بمعنى أن الحاج إذا حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذا حج حجة مبرورة كان جزاؤه جنات رب العالمين. وبالتالي فهذه أعظم منفعة يشهدها الحاج، إضافة إلى أن الحاج يشهد من المنافع الدينية شيء الكثير، يحصل لنفسه أيضا تربية على كل خلق جميل. هو في أيام معدودات يتدرب على كثير من الخصال الخيرة، على الصبر، الصبر بأنواعه، الصبر على طاعة الله جل وعلا، والصبر عن معصية الله جل وعلا، الصبر على أقدار الله التي تصيبه. إذن أنواع الصبر الثلاثة كلها متحققة في الحج: صبر على طاعة الله فهو في عبادة وقربة إلى الله، وصبر على عن معصية الله. محظورات الإحرام كما هو معلوم يجتنب الحاج هذه المحظورات لله جل وعلا وتقربا إليه، ثم بعد ذلك أيضا هو يصبر على أقدار الله المؤمنة. لا شك هناك بعض الأمور التي تحدث للحاج بغير اختياره، أيضا هو سفره من أماكن بعيدة ومجيئه من أماكن بعيدة، بلا شك أن هذا فيه نوع من المشقة والتعب، ويعيش في حال من الغربة، وبالتالي فهذا الأمر يصبر عليه فيحصل من هذا الصبر أجرا عظيما. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك كانت أنواع الصبر الثلاثة كلها متحققة في الحج. فإذا تذرع الحاج بالصبر وتلبس به انتفع وحصل خيرا عظيما، يرجع من هذا الحج بهذا الكم الهائل من الصبر، يكون صبورا، تربى في أيام معدودات على الصبر على طاعة الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة، الصبر عن معصية الله. ولذلك على كل حاج وكل حاجة أن يحرص على ما ينفعه في الدنيا والآخرة، أن يحرص على أن يكون هذا الحج حجا مبرورا يتحقق فيه كل خير له في الدنيا والآخرة، ويحرص على استغلال هذا الموسم العظيم، ويعلم أن هذا الموسم ميدان للمسابقة والمنافسة، ميدان لتحصيل المنافع الكثيرة والخيرات الوفيرة التي يحصلها العبد في أيام قليلة. يحرص على المنافسة في الأقوال وفي الأعمال، معنى أن يكون لسانه رطبا بذكر الله جل وعلا في هذه الأيام المعدودات. يحرص على أن يأتي بكل عمل يقربه إلى الله جل وعلا. وبالتالي فلا بد حتى الحجاج يكون بينهم شيء من التنافس، يعني معنى أنهم يتنافسون ويتسابقون على كل خير. ما يكون شغلهم في الحج هو القيل والقال وإضاعة الأوقات بغير ما طائل. ولذلك يعلم أن هذه الأيام ينبغي أن يستغلها. وحتى في بالمناسبة يعني بعض الناس إذا كان حجه ليس حج فريضة، معنى أنه سبق أن حجة الفريضة، فإنه يتساهل في تضييع الأوقات ويفرط كثيرا، وكأنه بهذا الفعل يسيء إلى نفسه ويسيء إلى غيره. يعني بمعنى أنك أثرك متعد ليس على نفسك وإنما على غيرك، لأنك يتشبه بك ويقتدي بك غيرك في تضييع هذه السنن والواجبات. هذا الأمر مما ينبغي أن نعنى به كثيرا، يعنى به كل حاج وحاجة بالمسابقة إلى الأعمال الصالحة، والحرص على أن يشهد منافع الحج الدينية والدنيوية العلمية والعملية. حتى التعلم في الحج من أعظم المنافع، من أعظم ما ينبغي أن يحرص عليه الحاج، أن يتعلم مناسك الحج ويوقعها على أكمل وجه، أن يتعلم ما ينفعه في الدنيا والآخرة، أن يحرص على تحصيل العلم من أهله، من أهل الذكر، أن يحصل ما استطاع ويستغل الفرصة في هذه الأيام بتحصيل كل منفعة دينية ودنيوية. مما يتعلق بذلك أيها الإخوة والأخوات مسألة مهمة، وهي كيف نربي أنفسنا على الطاعة، بمعنى أن هذا الحج ميدان ومجال في أيام قد تمتد إلى 7 أو 8 أو أكثر أو أقل. هذه الأيام يربي الإنسان فيها نفسه على الطاعة، ويلتزم بكثير من الأقوال والأعمال التي تقربه إلى الله. هذا السؤال كيف نربي أنفسنا على الطاعة سألناه لعدد من الجمهور، فكانت إجابتهم على النحو التالي، نستمع إليها ثم نعود إليكم.
منافع
منافع التربية بترجع لعدة عوامل أو عدة أساسيات، من ضمنها التقاليد، ومن ضمنها الثقافة، من ضمنها الحضارة، من ضمنها التعلم الأساسي، ومن ضمنها الأساس الأساس البيت أو المنزل.
بالتقرب لربنا سبحانه وتعالى، بالتزام بالفروض اللي فرضها على الإنسان، بالقيام بالواجبات اللي ربنا أمرنا بها، يعني
اتباع أوامر الله سبحانه وتعالى وتأدية كل فروضه، مجابلة النفس على هذه الطاعات، التعود عليها في أوقاتها، مثلا كعبة الله سبحانه وتعالى في الصلاة في أوقاتها،
طاعة الله، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، طاعته بالذكر، طاعة الله سبحانه وتعالى بالأعمال والصلاة والذكر الله سبحانه وتعالى،
صلاة الفجر مثلا، تمام، الإيثار، وايضا الحج وغيره، يعني من الطاعات، يعني
من يكون صغير فلازم تربى على طاعه الله، وهذا مو زي ما تربي واحد كبير، ويكون صغير يكون متمسك فيه اكثر،
عبر الصلاه، طاعه الله ورسوله، اجهاد النفس.
منافع
منافع.
اذا كيف نربي انفسنا على الطاعه؟ بلا شك ان تربيه النفس على الطاعه يحتاج الى تعاهد مستمر، بمعنى ان الانسان يتعاهد نفسه باستمرار. هنا سؤال نسأله لأنفسنا دائما وأبدا، يعني تربية النفس على الطاعة مسؤولية من؟ هل هي مسؤولية الغير أو مسؤولية الإنسان نفسه؟ بلا شك أن كل إنسان مسؤول عن نفسه في تربية نفسه على الطاعة، بمعنى أن السؤال الذي أو الجواب الذي ننتظره من هذا السؤال هو عندك أنت أيها المشاهد. إذا أردت أن تربي نفسك على الطاعة فلا تنتظر من الغير أن يربيك على الطاعة، بل أنت من يقوم بتربية نفسك على الطاعة. واقرأ قول الله جل وعلا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فأنت ما المسؤولية؟ مسؤوليتك أنت، التبعة عليك، بل الإنسان على نفسه بصيرة، يعني معنى أننا لا ننتظر أحدا من الخارج من أجل أن يقومنا ويعدل سلوكنا، بل ينبغي أن ننهض بأنفسنا، وينبغي أن نعلم أن بإمكاننا أن نقوم بالعمل، بإمكاننا أن نهدى إلى الخير إذا استعنا بالله جل وعلا وتبرأنا من كل حول وقوة لنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. ونعلم أيضا علما يقينا أننا ينبغي أن ننبذ اليأس. لعلنا نسأل سؤال: لماذا ييأس البعض من فعل الطاعة؟ يعني معنى أنه قد يفعل الطاعة مرة أو مرتين ثم بعد ذلك قد يجيب لنفسه بأنه لا يستطيع، وهذا بلا شك من الكسل والعجز، هذا بلا شك من الأمور التي ينبغي أن يقف الإنسان عند نفسه كثيرا عندها، معنى أن لا تيأس أبدا من فعل الطاعة، ولا تظن أنك لست بقادر على فعلها. اقرأ مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر يصبره الله، بمعنى أنك تحتاج إلى شيء من الفعل، شيء من المجاهدة، شيء من التصبر والحلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بالتحلم، كما أن العلم بالتعلم. تذكر أنت وتذكري أنت عندما كنت صغيرة وعندما كنت صغيرا لا تقرأ ولا تكتب ولا حتى تنطق، ثم بعد ذلك تعلمت وترقيت في مدارج العلم حتى وصلت إلى ما وصلت. كذلك بقية الأمور على هذا النحو، بمعنى أننا نستطيع أن نكون على درجة من الطاعة التي ترضي ربنا جل وعلا. ولذلك لا ينبغي أن تستجيب لبعض الأمثال التي قد تقتل للأسف. يعني نقول هذا لأن بعض الناس يظن أن بعض الطباع لا تتغير ويورد بعض الأمثال التي تقعد به عن أن يكون متغيرا بحاله أو أن طبعه لا يتغير. هذا مما قد يسيء به الإنسان إلى نفسه، بل ينبغي أن يعلم الإنسان أن مسؤولية تزكيته لنفسه بالطاعة هو مسؤوليته هو، كما قلنا قبل قليل واستشهدنا بقول الله جل وعلا قد أفلح من زكاها. زكاها يعني هذبها ورباها وعودها على كل فعل خير، وهذا يستلزم أمور لعلي أجملها في ستة أو سبعة أمور. أولها كما ذكرنا التزكية، بمعنى أن يتعاهد الإنسان نفسه بالتزكية المستمرة والتعاهد المستمر. الثاني أن يراقب العبد ربه جل وعلا مراقبة مستمرة، بمعنى أن يترقى بنفسه إلى أن يعبد الله جل وعلا كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، يكون متعاهدا لنفسه. ويكون مع هذا ثالثا مجاهدا لنفسه، مجاهدا هواها، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولذلك كان جهاد النفس من المقامات العظيمة التي ينبغي أن يقف الإنسان عندها. يعني معنى أنك تحتاج إلى أن تجاهد نفسك بالعلم وتجاهد نفسك بالعمل وتجاهد بنفسك بالدعوة إلى ما تعلمت وعملت به، ثم بعد ذلك تجاهد نفسك على الصبر. وهذه منتظمة في قول الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه أربعة أمور من الأمور العظيمة التي ينبغي أن تكون منا على بال، يعني بمعنى أن نحتاج إلى أن نجاهد أنفسنا على طلب العلم، ونجاهد أنفسنا على العمل به، ونجاهد أنفسنا على الدعوة إليه، ونجاهد أنفسنا على الصبر على ما قد يصيبنا من الأذى فيه. كذلك أيضا من الأمور التي تعين على الطاعة وتيسر أمرها العلم بفضلها، بمعنى أن لا بد للإنسان أن يتعلم فضائل الأعمال ويقرأ ويربي نفسه. إذا عرفت منازل وفضائل الأعمال بلا شك أنك تهفو نفسك إلى طلبها وفعلها، لكن إذا كنت جاهلا فإنك لن يكون لك نصيب من هذه الأعمال، بمعنى أنك تحرص على طلب العلم وطلب فضائل الأعمال وهي كثيرة جدا. من الأمور أيضا التي تعين على الطاعة تذكر حقيقة الدنيا وتذكر الموت، وأن مصير الإنسان مصير كل حي هو الموت، وبالتالي فلا بد أن يقف المسلم مع نفسه وقفة ويحصل لنفسه قدرا من الطاعة ويمتثل لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعمل لما بعد الموت، ويعمل عملا قاصرا ومتعديا، بمعنى أنه يقوم بقدر من الأعمال التي تعينه والتي تكون مستمرة له من بعد مماته. الأمر السابع من الأمور التي تعين أيضا على الطاعة وهو أمر مهم جدا، هذا الأمر هو الصحبة. وقد قال الله جل وعلا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، معنى أنك لا بد أن يكون لك صحبة صالحة تعينك على الخير، وإلا فإن الإنسان لو حرص على الطاعة وكان له أصحاب لا يعينونه عليها فإنه ربما ينقطع عن فعل الطاعة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا فعل الطاعات وترك المنكرات، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذا خلق الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين.